الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان قصة صعود وسقوط قانون التعليل. كان إقرار مبدأ التعليل كقانون أساسي للطبيعة من أهم أحداث القرن السابع عشر، ومن ثم بدأت حركة علمية كان جل همها أن تثبت أن الكون له ماكينة واحدة، وقد وصلت هذه الحركة إلى أوجها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان ذلك هو عصر العلماء المهندسين الذين بذلوا جهودا جبارة لصنع موديلات ميكانيكية للطبيعة. وفي ذلك العصر نفسه أعلن هيلمهولتز قولته المعروفة إن الهدف النهائي لجميع العلوم الطبيعية هو أن تنقل نفسها إلى الميكانيكا، أي أن تصبح ميكانيكية. وقد أخفق العلماء في تفسير جميع ظواهر الكون في ضوء هذا المبدأ، إلا أنهم كانوا يعتقدون أنه يمكن شرح الكون بالمصطلحات الميكانيكية، وكانوا يرون أنه يمكن بجهد بسيط إثبات أن الكون ماكينة كاملة تدور آليا. ومن الواضح أن هذه الأفكار تتعلق بحياة الإنسان بصفة حتمية، ولذلك فإن كل إضافة فكرية إلى مبدأ التعليل وكل تفسير ميكانيكي أدق لمظاهر الكون سيجعلان من المحال القول بأن الإنسان يتمتع بالخيار الكامل في هذه الحياة. فلذا كانوا يتساءلون كيف يمكن استثناء الحياة الإنسانية من الخضوع لقانون التعليل الذي تخضع له الطبيعة كلها. وكانت الفلسفات الميكانيكية التي راجت في القرنين السابع عشر والثامن عشر نتيجة من نتائج هذا النمط الفكري من التساؤلات، وحين اكتشفوا أن الخلية الحية تتألف من العناصر الكيماوية تماما كالمادة الميتة، تساءلوا على الفور كيف يمكن أن تكون الأجزاء التي يتكون منها جسمنا ومخنا غير خاضعة لقانون التعليل. وقد تمادوا في دعواهم، فزعموا بمزيد من الصلف وبالأصوات العالية أن أدمغة نيوتن وباخ ومايكل أنجلو لم تختلف عن ماكينات الطباعة إلا في أنها كانت أكثر تعقيدا من الآلات الحديدية، وأنه لم يكن بوسع تلك الأدمغة العظيمة إلا أن تستجيب للمحركات الخارجية استجابة كاملة. ولكن علماء اليوم لا يعترفون بهذا النوع من قانون التعليل الصارم غير المعتدل، بل إن نظرية نسبية تشير إلى هذا القانون على أنه مجرد خدعة. وحتى قبل نهاية القرن التاسع عشر كان قد اتضح للعلماء أن ظواهر طبيعية كثيرة تبطل كل جهد لتعميم التفسير الميكانيكي، من مثل ظواهر الضوء وقوة الجاذبية. وحتى نهاية ذلك القرن كان البحث جاريا حول ما إذا كان من الممكن اختراع ماكينة يمكنها إعادة أفكار نيوتن وعواطف باخ وآراء مايكل أنجلو، ولكن العلماء كانوا قد بدأوا يتنبهون إلى أن ماكينة ما لا يمكنها إعادة وقائع طبيعية مثل ضوء الشمع وسقوط التفاح. وكان علماء الأمس قد أعلموا أن الطبيعة لا تسلك إلا سبيلا واحدا معينا في سلسلة العلة والمعلول من الأزل للأبد، ولكن علوم اليوم تقرر أن ماضي الكون ليس مسؤولا عن مستقبله بالدرجة التي كانوا يعتقدون بالأمس. وقد أجمعت أكثرية العلماء المعاصرون في ضوء المعلومات الجديدة على أن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية. فهاتان النظريتان، قانون الصدفة ومبدأ التعليل، اللتان وجدتا في غمرة الكشوف العلمية في الماضي قد حرمت اليوم من رأس مثل اليقين أن الكشوف الجديدة بدلا من أن تدعم بنيانهما تهزهما أكثر فأكثر، والعلم نفسه يقوم بإبطال النظريتين رويدا رويدا. وهكذا عاد الإنسان إلى نفس المحط الذي بدأ منه رحلته عبر متاهات وبريق ما كان يظن أنه يقين وجديد. الفصل الرابع، حقائق جديدة، قضية الحياة بعد الموت. إن الكشوف الحديثة قد فتحت آفاقا جديدة من الوقائع والحقائق التي يمكننا أن نقول في ضوئها إن وجود الروح ككائن مستقل وبقاءها بعد فناء الجسم لم يعد قضية وجدانية، بل أصبح حقيقة يمكن إثباتها بالدليل التجريبي. كتب العلامة شبلي النعماني في الجزء الثاني من كتابه الغزالي تحت عنوان المعاد أو أحوال ما بعد الموت: مهما قيل فإن روح الدين هي عقيدة المعاد، فإن كل ما يتمتع به الدين من تأثير وكل ما للدين من أثر على أفعال الإنسان يرجع إلى قوة هذه العقيدة. وبقدر ما هي عظيمة الشأن بقدر ما هي عسيرة التصور. يقول شاعر عربي بدوي: أموت ثم بعث ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمرو. ويستطرد العلامة شبلي قائلا: إن أهم المشكلات التي تعترينا في هذه المرحلة هي مشكلة بقاء الروح، أي إثبات أن الروح وجود خارج الجسم. والماديون الملحدون يزعمون أن الروح ليست شيئا خارجيا، فكما يحدث تأثير معين من تركيب عدة عقاقير في دواء واحد، وكما تخرج موسيقى معينة بضرب الأوتار بترتيب معين، كذلك يوجد بتركيب العناصر على نمط معين مزاج خاص هو السبب في الإدراك والتخيل الفكري، وهو ما نسميه الروح. وبعد إثبات الروح تأتي مشكلة أخرى في هذه المرحلة، وهي إثبات بقاء الروح، أي إنها ستبقى في الوجود بعد فناء الجسم. ثم ينقل آراء الإمام الغزالي عن المضمون الصغير والمضمون الكبير، ويعلق عليها قائلا: إن بيان حقيقة الروح والأدلة التي أوردها بشأنها الإمام الغزالي مأخوذة من اليونان، وهو عين ما أقره أرسطو في خطبة أثولجيا، وقد ذكرها أبو علي ابن سينا بأسلوبه الخاص بعد تنميق وتلوين. ولكن الأمر الذي يثير الدهشة أن الإمام الغزالي ترك أهم الأمور وأولها دون بحث وإثبات، وذلك هو إثبات الروح. أما كون الروح جوهرا أو بدون جسم فقضايا فرعية، فأول قضية يجب إثباتها هي: هل الروح حقيقة لها وجود أم لا؟ الشخصية هي عدم التغير في عالم التغيرات. إن هذا الرأي يدعمه أكثر ذلك الكشف الهام في علم النفس الذي نسميه باللاشعور أو ما وراء الشعور، والذي يحتوي على الجزء الأكبر من المخ الإنساني المختزن للمعلومات. وقد أصبح من المسلمات الآن أن الأفكار التي يختزنها اللاشعور تبقى فيه حتى نهاية الحياة. وكما يقول فرويد في محاضرته 31: إن قوانين المنطق بل أصول الأضداد أيضا لا تحول دون عمل اللاشعور، وأن الأماني المتناقضة موجودة فيه جنبا إلى جنب دون أن تقضي واحدة منها على الأخرى، ولا شيء في اللاشعور يشبه أن يكون رفضا لشيء من هذه المتناقضات. إنما نتحير لما نشاهده من أن لاشعور يبطل رأي فلاسفتنا القائلين بأن جميع أفعالنا العقلية والشعورية تتم في زمن محدد. ولكن لا شيء في اللاشعور يطابق الفكر الزمني، ولا يوجد فيه أي رمز لمضي الوقت وسريانه، وهي حقيقة محيرة. ولم يحاول الفلاسفة أن يتأملوا حقيقة أن مضي الزمن لا يحدث أي تغيير في العمل الذهني، فإن الدوافع الحبيسة التي لم تخرج قط عن اللاشعور وحتى التأملات الخيالية التي دفنت في اللاشعور تكون أزلية في الحقيقة والواقع، وتبقى محفوظة لعشرات السنين وكأنها لم تحدث إلا بالأمس. إن كون عمل اللاشعور مستقلا عن حدود الوقت يبين أن اللاشعور وجود منفصل عن الجسم، لأن من المسلمات التي أجمع عليها كل العلماء أن الجسم خاضع لقوانين الزمان والمكان، وكل مظاهر الجسم تقع في نطاق هذه الحدود. فلو كانت الروح مظهرا من مظاهر الجسم لكان من الواجب أن تخضع هذه الروح لقوانين الزمان والمكان مثل خضوع الجسم لها. وحيث إن التجربة تثبت قطعيا أن هذا غير صحيح بالنسبة للروح دون الجسم، فإن الذي لا بد من قوله إن الروح وجود آخر غير الجسم مختلف من نوعيته ومنفصل في وجوده، إن علاقة الجسم بالروح تختلف تماما عن علاقة النغمة الموسيقية بآلتها والحركة بماكينتها، وإلا لانسحبت عليها نفس القوانين التي تخضع لها النغمة والحركة، ولكن القوانين التي تنسحب على الجسم لا تنسحب على الروح. والأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه هو نتائج البحوث الروحية التي تثبت وجود الحياة بعد الموت على صعيد التجربة والمشاهدة العملية المجردة. والشيء الذي يثير الإعجاب أكثر من وجهة نظرنا وأن هذه البحوث الروحية لا تثبت البقاء المحض للروح فحسب، وإنما تثبت بقاء عين الشخصيات التي كنا على علم بوجودها قبل موتها. ثم يستطرد قائلا: الأصل في هذا المبحث أن وجود الروح أمر يتعلق بالوجدان، فالفكر يؤكد أن الإدراك والتعقل ليس من خواص المادة، فالمادة ليست إلا شيئا دون حس ودون حياة ودون عقل. إن المادة لا شأن لها بالأفكار الدقيقة والعلوم والفنون، بل هناك جوهر لطيف آخر هو المسؤول عن هذه المعجزات، وذلك الجوهر هو الروح. ثم يقول: ولكن هذا الاستدلال وجداني، والحقيقة أن أبا علي بن سينا قد أورد آلة طويلة لإثبات الروح، ولكنها شأنها شأن أدلة اليونانيين الأخرى، مجرد لعب بالكلمات. ويمكن لأي منكر لحقيقة الروح أن يقول: إن كل ما قلته هو إعادة نفس الدعوة بكلمات أخرى، إنه ليس بدليل. فمن الممكن لنفس المادة بعد خضوعها لتركيبات خاصة أن تكون مظهرا لتلك المعجزات. فالحركات الغربية التي تأتي بها الماكينات والنغمات المؤثرة التي تنتجها آلات الموسيقى ما علاقتها بالروح؟ ونحن لم نستطيع إسكات لسان هذا المنكر، ولهذا السبب نفسه لم يقدم الإمام الغزالي أي دليل منطقي لإثبات الروح. لقد أمهى العلامة شبل النعماني بحثه هنا، وما الجديد الذي يمكن لنا توقعه أكثر من هذا من عالم ديني في كتاب يصدره عام 1901؟ ولكن أريد أن أضيف إلى هذا إن الكشوف الحديثة قد فتحت آفاقا جديدة من الوقائع والحقائق التي يمكننا أن نقول في ضوئها إن وجود الروح ككائن مستقبل وبقاءها بعد فناء الجسم لم يعد قضية وجدانية، بل أصبح حقيقة يمكن إثباتها بالتجليل التجريبي. لقد كشف لنا العلم أن الجسم يتركب من خلايا متناهية في الوجود تقريبا، وهذه الخلايا تتحطم وتفنى في كل آن، والغذاء يعوض أجسامنا ويبلغ متوسطها في جسم الإنسان مئات الملايين من الخلايا. عن تلك الخلايا التي نفقدها كل يوم، فكأن الجسم بناء يتألف من مئات الملايين من قوالب طوب آخر في كل لحظة. فإذا كانت الروح مظهرا من مظاهر الجسم فقط، وجب أن تطرأ عليها التغيرات بمجرد حدوث التغيرات على الجسم تماما، كما تتأثر ماكينة بأكملها بمجرد أن ينكسر أحد تروسها، وكما تتأثر آلة الموسيقى بكسر وتر واحد من أوتارها. ولكن هذا لا يحدث فيما يتعلق بالروح، فالروح إذن شيء آخر غير الجسم، ولها وجودها المستقل. ولذلك وصف أحد العلماء الوجود الإنساني بشيء مستقل لا يتغير رغم خضوعه للتغيرات المستمرة. إنه يقول: إن الإنسان يتمتع بخواص عديدة من الأزل، لكنها لم تفحص علميا إلا في العصر الحاضر. وعلى سبيل المثال، تعتبر الرؤية من أقدم خصائص البشر، إلا أن أسلافنا يجهلون الحقائق النفسية التي اكتشفتها الدراسات الجديدة لحقيقة الرؤى. وهناك ظواهر أخرى كثيرة أجريت حولها الإحصاءات ودرست من الناحية العلمية، وإحدى هذه الدراسات تسمى البحوث الروحية، وهي في أصلها فرع من فروع علم النفس الحديث. وهذه البحوث تعنى بالدراسة التجريبية للخواص غير العادية لدى الإنسان. وقد أقيم أول مركز لهذا النوع من الدراسات سنة 1882 ميلادية، وقد بدأ عمله سنة 1889 ميلادية بعد إجراء اتصالات واسعة النطاق شملت 17,000 شخص من الإنجليز. وهذا المركز لا يزال موجودا تحت اسم جمعية البحوث الروحية، وتوجد مراكز مختلفة تتخصص في هذا النوع من الدراسات في مختلف البلدان. وقد أثبتت هذه الدراسات أن شخصية الإنسان تظل باقية بعد موت جسمه في صورة من الصور التي يكتنفها الغموض. وقد اضطر كثير من الباحثين في الدراسات النفسية إلى التسليم بالحياة بعد الموت كحقيقة واقعة، بعد أن قاموا بدراسات محايدة لمختلف الشواهد والأمثلة، ومنهم على سبيل المثال البروفيسور دوكاس الذي بحث الجوانب النفسية والفلسفية من نظرية الحياة بعد الموت في الباب السابع من كتابه. وعلى الرغم من أن البروفيسور دوكاس لا يؤمن بالحياة بعد الموت كعقيدة دينية، إلا أنه يعترف بأن هناك شواهد تؤكد بقاء الحياة بعد الموت بعيدا عن كونه عقيدة دينية. وفي نهاية الباب المذكور ويقول بعد ذكر تجارب البحوث الروحية: لقد قام رهط من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسألة وفحصوها بنظرة نقد ثاقبة، وقد توصلوا آخر الأمر إلى أن هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولة وممكنة الحدوث. وهم يرون أنه لا يمكن تفسير تلك الشواهد إلا على هذا النحو. ومن هؤلاء الكبار الذين قاموا بهذه البحوث نستطيع أن نذكر الأساتذة ألفريد راسل وليس والسير ويليام كروكس وميرز وسيزار لومبرازو وكاميل فلاماريون وأوليفر لودج وريتشارد هوجسون وهنري سيدويك والبروفيسور هيسلوب. ويستطرد الدكتور دوكس قائلا: ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت التي يؤمن بها الكثيرون منا كعقيدة دينية ليس من الممكن أن تكون واقعا فحسب، وإنما لعلها هي الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي. ولو صح هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع بغض النظر عن الأفكار التي افتراها رجال الدين عن نوعية الحياة بعد الموت، ولم نحتاج حينئذ إلى الإيمان بالوجهة الدينية من هذه النظرية. إن البروفيسور دوكس ينكر الجانب الديني من قضية بقاء الحياة بعد الموت رغم اعترافه بها كحقيقة واقعة، وهذا لا يعد أن يكون محاولة منه لإشباع أنانية نفسه. فالحقيقة أنه ما دامت الحياة ستستأنف وجودها بعد الموت فلا مجال لقبول أي تفسير سوى ذلك التفسير الذي يقدمه الدين. الفصل الخامس: الدين والعلم. إننا نستطيع أن نقول بكل قوة إن الله يجري إرادته في الكون بواسطة هذه القوانين التي اكتشفت علومنا الحديثة بعض أجزائها فقط حتى الآن. إن العارف بالله المؤمن بالدين يمكنه أيضا أن يعيش كحقيقة في هذه الحياة. البروفيسور إيدينغتون. النتيجة التي انتهت إليها الدراسة العلمية وهي أن الحقيقة النهائية للكون عقل. هذه النتيجة من حيث نوعيتها تصديق للدين وضحض للإلحاد بكل تأكيد. انتهى الشريط الثاني من كتاب الدين في مواجهة العلم، وله بقية على الشريط الثالث.